إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وشر البلاد إلى الله الأسواق. قال الإمام النووي رحمه الله: كانت هذه المساجد أحب البلاد إلى الله، لأنها بيوت الطاعات، وأسست على التقوى، فشرفها الله سبحانه وتعالى على غيرها لما أكرمها الله عز وجل به من الطاعة. فهذه المساجد التي هي أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله، يحبها المؤمنون ويتنافسون في بنائها وفي عمارتها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن صفات المؤمنين ومن سماتهم أنهم يعمرون المساجد ويتنافسون في إقامتها وفي عمارتها حسيا ومعنويا، كما ذكر الله في هذه الآية ووصف المؤمنين بذلك. وهذا من علامة خيرهم ومن أسباب هدايتهم، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن أسباب الهداية عمارة هذه المساجد وإقامة عبادة الله عز وجل فيها. ومن شأن المؤمنين أنهم مع بنايتها وعمارتها حسيا يعمرونها معنويا بالعبادة، بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو أي في أول النهار، والآصال أي في آخر النهار، ففي أول النهار تقام صلاة الفجر، وهكذا أيضا صلاة الشروق التي هي من الضحى، وفي آخر النهار تقام صلاة العصر وصلاة المغرب، وهكذا أيضا في الليل صلاة العشاء. قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال. وهذا الوصف يدل على زكاء نفوسهم، ويدل على أنهم حققوا الرجولة التي ينبغي أن يكون عليها الرجل الذي ينصر الله عز وجل به دينه ويعلي به كلمته. قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهؤلاء الرجال الذين يعمرون المساجد والذين يسبحون الله عز وجل فيها بالغدو والآصال ويقيمون الصلوات ويؤتون الزكاة ويعتنون بعبادة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة الذي يجب أن نخافه والذي يجب أن نعد العدة له. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه المساجد شعيرة عظيمة من شعائر ديننا، وعبادة جليلة لمن أقامها وعمرها حسيا ومعنويا، فيشترط فيها الإخلاص لله والمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرها من العبادات، للأدلة العامة في الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وللأدلة الخاصة من ذلكم قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فالمساجد هي لله سبحانه وتعالى، يجب أن نخلص فيها إن بنيناها. وأيضا من أدلة ذلك ما رواه الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا، أي مسجد صغر أو كبر، يبتغي به وجه الله، لا رياء، لا سمعة، لا تباهي، لا من أجل أن يقال، وإنما بناه لله سبحانه وتعالى لإقامة عبادة الله ولرفع ذكر الله سبحانه وتعالى. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. هذه فضيلة عظيمة لمن بنى لله مسجدا أن الله يبني له أن الله يبني له بيتا في الجنة. وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود وأحمد والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاة نوع من الطيور، فمن بنى مسجدا لله ولو صغر كمفحص قطاة أو أصغر، وهذا مبالغة في صغره، وإلا أقل مسجد ما يسع رجلا، لكن هذا مبالغة في الصغر، ولو كمفحص قطاة أي كان ولو كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وبقدر ما تبني من المساجد يكون لك في الجنة من البيوت، وبقدر المسجد الذي بنيته وبقدر الإخلاص الذي حملك على بنائه واتصفت به يكون بيتك في الجنة، يكون بيتك في الجنة. فإذا أردت بيتا في الجنة عبد الله فعليك ببناء المساجد، واقصد بذلك وجه الله. وإياك أن تبني المسجد أو المساجد من أجل المباهاة، فهذا من علامات الساعة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فمن الناس من يبني المساجد لقصد التباهي، يقول: مسجدي أفضل من مسجد فلان وأحسن من مسجد فلان، ويقصد به الرياء والسمعة من أجل أن يقال للتباهي. فهذا من علامات الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن بنى مسجدا فليقصد بذلك وجه الله، وليكن بعيدا عن الرياء والسمعة وعن التباهي. وهكذا يجب أن يتحرى الباني الهدي النبوي في بنائه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا دليل عام. ومن الأدلة الخاصة لما نحن فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. قال عبد الله بن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي كنائسهم، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فكثرة الزخارف والتزويقات وكثرة النقوش وإحداث ما يلهي ويشغل المصلي في المساجد هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، وما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، بل نهى. فهذه المساجد عباد الله شأنها عظيم عند الله، فهنيئا هنيئا لمن وفقه الله لبناء مسجد أو مساجد. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن عجز أن يستقل ببناء مسجد أو مساجد فليعن في بناء ما استطاع من ذلك، فالله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، كل بحسب قدرته وطاقته. فمسجده صلى الله عليه وسلم بني على التعاون، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في أعلاها، أي في أعلى المدينة، فمكث في بني عمرو بن عوف، أو فنزل عند بني عمرو بن عوف فمكث عندهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار وهم أخوال عبد المطلب، فجاءوا متقلدي السيوف. قال أنس: فكنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على ردفه على الراحلة، وبنو النجار حوله متقلدي السيوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث جاء وقت الصلاة، أي في المكان الذي يجيء وقت الصلاة فيه، ويصلي في مرابض الغنم. ثم قال: يا بني النجار، ثامنوني بأرض حائطكم، أي أراد أن يشتري منهم حائطا. قال: وأمر ببناء المسجد، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بأرض حائطكم، أراد أن يبني المسجد عليه الصلاة والسلام، وطلب من بني النجار أن يبيعوه حائطا ليبني المسجد. قال: يا بني النجار، ثامنوني بأرض حائطكم. قالوا: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، نريد أجره من الله، أو كما قالوا: نريد أجره من الله، يريدون أن يعطوا حائطهم وقفا لله، ويريد الأجر، ويريدون الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. قال أنس: فكان، أي ذلك المكان، خرب، قبور للمشركين، وخرب ونخل. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، لأنه لا حرمة لها، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالنخل فقطع، ثم جعل في مقدم المسجد، أي النخل، وجعل في عضادتيه، أي في جانبي الحجارة. قال: وكنا ننقل الحجارة ونرتجز، والنبي صلى الله عليه وسلم معنا يقول: اللهم لا خير إلا خير اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالصحابة رضي الله عنهم، أو بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينقلون الحجارة ويرتجزون بهذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وينقلون الحجارة لبناء المسجد. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر بناء المسجد النبوي فقال كنا نحمل وفي رواية ننقل لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب من على عمار ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار رواه البخاري. فالشاهد من الحديث أن الصحابة رضي الله عنه كانوا ينقلون لبن المسجد فيحملون لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين لبناء المسجد. وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أصنع إن لي غلاما نجارا وإني أريد أن أصنع لك أعوادا تقعد عليها أي في خطبة الجمعة فقال إن شئت فافعلي فصنعت له المنبر. هذا من التعاون صنعت المنبر. فالإنسان لا يحتقر شيئا يفعله لله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذا عملت خيرا مثقال الذر فتراه أمامك يوم القيامة إن قصدت به وجه الله وتعاونت في بناء مسجد أو استقليت في ذلك. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو قمت بتنظيف المسجد فلك الأجر وهذا يعتبر تشريف وتكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولقد عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالله شرف هذين النبيين الكريمين بتطهير الكعبة من الأنجاس والأقدار الحسية والمعنوية أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقوم المسجد أي تلتقط القمامة من المسجد تقوم بتنظيف المسجد فماتت في الليل ثم دفنها الصحابة ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه المرأة قالوا ماتت يا رسول الله. قال هل لا آذنتموني أي حتى أصلي عليها دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فذهب وصلى عليها على قبرها لأنها كانت تقم المسجد. وما أكثر الآثار عن السلف في العناية بالمساجد بتنظيفها وتجميرها وتبخيرها والعناية بها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فحكها ثم أخذ شيئا من الطيب فلطخ في ذلك الموطن تنظيفا للمسجد وعناية بالمسجد. فهنيئا هنيئا لمن تعاون في هذا الخير. ونحن نشكر الله أن هيأ الله عز وجل لنا هذا المسجد وما يتعلق به من مرافق لإقامة الصلاة ولقراءة القرآن والعناية بعبادة الله بحسب الاستطاعة فنشكر الله أن هيأ هذا، ونحن شاكرون لقبيلة المحاولة وفقهم الله على محبتهم لهذا الخير وإعانتهم عليه، فقد فتحوا بلادهم وصدورهم للدعاة إلى الله، وهذا من توفيق الله لهم، وهذا تشريف من الله عز وجل لهم. فحلول الخير في بلادهم يدل على أن الله عز وجل أراد بهم خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأول من يجني ثمار هذا الخير هم وفقهم الله، وهم أهل لذلك وحقيقون بذلك، فقد حصل منهم تعاون، فمنهم من أوقف أرضه، ومنهم من أعان بماله، ومنهم من أعان بقليل أو كثير، أجره عند الله، والله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذا المسجد، وأن ينفع بهذا الخير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعم هذا النفع هذه القبيلة وبلاد الصبيحة على وجه الخصوص، وهكذا اليمن ومن شاء الله على وجه العموم. فنسأل الله عز وجل أن يستعمل الجميع في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم وسائر المؤمنين الإخلاص في القول والعمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يأخذ الباطل وأهله، والحمد لله رب العالمين.